لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. فنستكمل معا اللؤلؤ والمرجان، ونحن الآن في قضية هند بنت عتبة رضي الله عنها في الحديث 15 بعد 100 وألف، وهو حديث عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان وهو زوجها، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فصرح لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف، يعني من دون أن يعلم، يعني للزوجة أن تأخذ من مال زوجها من دون أن يعلم إن كان بخيلا، لأنها قالت رجل شحيح، والشح شدة البخل. والحديث الذي يليه هو الحديث 16 بعد 100 وألف، أيضا هو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك، ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي إلى أن يعزوا من أهل خبائك. قال: وأيضا والذي نفسي بيده، قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج أن أطعم من أو أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال: لا أراه إلا بالمعروف، أو لا أراه إلا بالمعروف. هند بنت عتبة من النساء الفضليات الحرائر في قريش، زوجة أبي سفيان وأم أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنها ورضي الله عن الجميع، وكان معاوية رضي الله عنه يعتز بها جدا ويقول: أنا ابن هند، وقد ربته تربية عظيمة جدا، وظهرت عليه علامات السيادة والشرف من صغره، لدرجة أنه قيل لها: إن يعش هذا يسد قومه، يعني إن عاش هذا الفتى فسيكون سيدا لقومه. قالت: ثكلته إن لم يسد إلا قومه، يعني أدعو الله أن أفقده إذا كان لن يسود إلا قومه. وقد صدقت فراستها، فإنه صار أميرا للمؤمنين وهزم الروم رضي الله عن الجميع. المهم أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له أشياء، منها الشكوى من فعل أبي سفيان معها رضي الله عنه، أنه يعني كان بخيلا عليها رضي الله عنه. فالمرأة لها مدخل في كفاية أولادها وفي الإنفاق عليهم من مال أبيهم. الأب مسؤول عن النفقة، لكن المسؤول عن توجيه النفقة وكفالة الأولاد هي الأم. وإذا امتنع الأب، كما يقول الشافعية مثلا، إذا امتنع الأب من الإنفاق على الولد الصغير أو كان غائبا، أذن القاضي لأمه في الأخذ من مال الأب أو الاستقراض عليه أنها تقترض والإنفاق على الصغير بشرط أهليتها، يعني تستقرض ويلزم الأب حين يعود بدفع هذا القرض بشرط أهليتها، يعني بشرط أن تكون امرأة معروفة بأنها ليست سفيهة وليست تنفق المال في غير وجه، وهل لها أن تستقل بالأخذ من ماله بغير إذن القاضي؟ يعني هل ممكن المرأة إذا وجدت زوجها رجلا شحيحا تأخذ أم لابد أن تذهب للقاضي تستأذنه، مثلما فعلت هند رضي الله عنها حين ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم ولم تأخذ إلا لما أذن لها صلوات الله وسلامه عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أذن لها كان هذا الإذن فتوى أم قضاء؟ فلو كان فتوى إذن خلاص المرأة لا تحتاج أن تستأذن القاضي، لأن هذه فتوى الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إن كان قضاء فمعناها أن المرأة ليس لها أن تأخذ من مال زوجها إلا إذا استأذنت القاضي. والصحيح أنه إفتاء، هذا فتوى. إذن المرأة، أي امرأة تجد زوجها بخيلا يمسك عليها وعلى أولادها فلها أن تأخذ من ماله دون أن يدري بالمعروف، وأن وهذا إفتاء ويجري في كل امرأة أشبهتها فيجوز. فيجوز ولكن لو أن البلد يعني رئيس البلاد قال أي امرأة يكون زوجها بخيلا ليس لها أن تأخذ من ماله إلا بعد أن تستأذن القاضي، فهنا لابد من طاعة الحاكم إذا كان هذا إذا كان قد أمر بهذا، وهم لم يأمروا الحكام بهذا. وفيه أن المرأة لها أن تخرج من بيتها لحاجة إذا أذن لها زوجها في ذلك أو علمت رضاه به، لأنها خرجت وذهبت تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم وتستفتي. وهي طبعا صادقة، صدقها النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه صلوات الله وسلامه عليه. فللمرأة أن تخرج لمصلحة، وليس يعني طبعا لا يعارض هذا وقرن في بيوتكن. فالمرأة تخرج للصلاة إن أرادت، تخرج للحج مع محرم، تخرج للتنزه مع محرم أيضا، ولكن الأصل أن تبقى في بيتها، تخرج للعمل إن كانت محتاجة إلى العمل. وهنا هي خرجت مع أن أبا سفيان لم يكن مسافرا ولم يكن غائبا عن البلد، لكن هي خرجت لتستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل أن تستفتي وهي قالت ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يذلهم الله من أهل خبائك، يعني أنا كنت أكرهك جدا يا رسول الله، وكنت أكذبك، وكنت أتمنى أن الله جل يذل أهلك ويعني قومك ومن آمن بك، لكن الآن تقول وما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يعزهم الله من أهل خبائك. الآن أنا أحب طبعا، تحب الإسلام والمسلمين وتحب من الله عز وجل أن يرفع شأن النبي صلى الله عليه وسلم وأن يعزه، وقد عزه الله، لأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا والذي نفسي بيده، ثم قالت ولا أصبح اليوم على ظهر الأرض خباء أحب إلي من أن يغز أن يعزوا من أهل خبائك. فأرادت بقولها أهل خباء تقصد النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، ولكنها كنت التكنية، وهذا من أدبها وعلو شأنها، فكنت عنه بأهل الخباء إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن تريد بأهل الخباء أهل بيته، والخباء يعبر به عن مسكن الرجل وداره، أهل خباء يعني أهل دار أهل مسكن. نعم. وأما الرواية التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأيضا والذي نفسي بيده، فمعناه وستزيدين من ذلك ويتمكن الإيمان من قلبك، يعني ستزيدين حبا لنا وإعزازا لنا ودعاء لنا، والإيمان كل مدى كل فترة سيزيد، كلما يعني مضت الأيام زاد في قلبك، ويزيد حبك لله ولرسوله، وهذا طبعا إيمان، حب الله وحب رسوله من الإيمان، ويزيد حبك لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ويقوى رجوعك عن بغضه. فسبحان الله. قالت إن أبا سفيان رجل شحيح، وفي الرواية الأخرى قالت إن أبا سفيان رجل مسيك، أي بخيل، أي بخيل. فمسيك على وزن شحيح أيضا نفس الكلام، وهي كلها المبالغة في البخل. قالت فهل علي حرج من أن أطعم من الذي له عيالنا، أن أطعم من الذي له عيالنا، يعني هل علي حرج أني أخذ من ماله فأطعم عيالي؟ قال لها لا إلا بالمعروف. في جميع النسخ كل مرة يقول بالمعروف صلى الله عليه وسلم، يعني لا تنفقي إلا بالمعروف، أو لا حرج إذا لم تنفقي إلا بالمعروف، فليس لها أن تأخذ زيادة عن المطلوب وتقول أذن لي النبي صلى الله عليه وسلم فتأخذ ما تشاء، لا، هي تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف المتعارف عليه، الاحتياجات الأساسية المتعارف عليها بين الناس. ثم انتقل المصنف إلى باب آخر، وهو باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة، والنهي عن منع وهات، وهو الامتناع من أداء حق لزمة أو طلب ما لا يستحقه. نقول نشوف الحديث ثم نشرحه. الحديث 17 بعد 100 هو حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. حديث عظيم. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم. إذن هنا الأول حرم وهنا كره. كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فحرم ثلاثا وكره ثلاثا. طيب، هو بدأ قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، هل معنى ذلك أن عقوق الأمهات محرم من الكبائر أما عقوق الآباء فلا؟ لا، ولكن هو يقصد عقوق الأمهات والآباء، لكن خص الأمهات بالذكر لأن العقوق إلى الأمهات أسرع من الآباء بسبب ضعف النساء. وإذا الأولاد حين يعني يبدأون سن المراهقة يبدأ بالشدة على الأم ويظل يخاف من أبي، فهنا ينبه فقط على ضعف النساء وينبه على أن بر الأم مقدم على بر الأبي في التلطف والحنو ونحو ذلك، كما ذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباب. فإذا الكبيرة الأولى التي حرمها عقوق الأمهات ويقصد بها عقوق الوالدين، ووأد البنات، عقوق الأمهات ووأد البنات. وأد البنات هي عادة جاهلية، فكان الرجل الجاهلي إذا ولد له في الجاهلية بنت دفنها في التراب وهي حية، نعوذ بالله، يقال خوف العار ويقال خوف الفقر، ولكن الحقيقة أن دفن البنات بالذات كان خوف العار، أما دفن البنات والأبناء الذكور كان هذا خوف الفقر. ولذا قال الله: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وقال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. فهنا الوأد هذا طبعا، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، ظلم عظيم جدا، نعوذ بالله نعوذ بالله، وأظنه لم يوجد إلا في أمة العرب. العرب تعلو من شأن الشرف، فلم يوجد الوأد إلا في أمة العرب، ولم يوجد في الأمم السابقة، اليونان والفراعنة والرومان وغيرهم. طيب، قال: عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. المراد بمنع يعني منع ما أمر الله ألا يمنع، وهات هذا فعل أمر، والمراد النهي عن طلب ما لا يستحق طلبه. يعني الإنسان يمنع الماعون، يمنع العلم، يمنع مساعدة الفقراء، يمنع نفسه من الجهاد في سبيل الله، يمنع نفسه من الذهاب إلى المساجد لصلاة الجماعة، يمنع نفسه من الطاعات. وهات يطلب ما لا يستحقه، فهو طمع وجشع، يطلب ما لا يستحقه وما لا ينبغي له طلبه، فهذا معنى منع وهات. إذا ذكر ثلاث محرمات: عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. ثم قال: وكره لكم. كره قيل وقال، وهي حكاية أقوال أقاويل الناس والبحث عنها، يقولون قال فلان كذا وقيل كذا، طبعا فيما لا ينفع، وإلا في العلوم الشرعية هذا مطلوب، في العلوم الشرعية مطلوب، قال الإمام أبو حنيفة كذا وقال الإمام مالك كذا وقال الشافعي كذا وقال ابن تيمية كذا والراجح كذا، هذا مطلوب. لكن قيل وقال فيما لا ينفع، فلانة يقال كانت مخطوبة قبل ذلك ثم ذهبت إلى كذا، يقال إنه الإنسان حين ركب القطار أخذ يأكل اللب، يعني فضول كلام وحكايات لا معنى لها ولا قيمة لها، تضيع الأوقات، والأوقات لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، منها عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه، فكيف الإنسان يضيع وقته في قيل وقال. قال: وكثرة السؤال. كثرة السؤال، نعم. طيب، هنا احنا قلنا قيل وقال، إنسان يتكلم فيما لا ينفع وأشياء تكون لا قيمة لها وأشياء خاصة حاول الدخول بها على لمعرفة أسرار الناس، كل هذا لا يصلح منه. لكن كثرة السؤال قيل سؤال المال، سؤال المال بلا حاجة، وقيل السؤال عن المشكلات والمعضلات التي لا يستفيد منها الناس، وقيل هذا وهذا، وهو أعم من ذلك، والأولى حمل ذلك على العموم. نعم، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن المراد به كثرة سؤال إنسان بعينه عن تفاصيل حاله، فإن ذلك مما يكرهه الناس. الإنسان دايما يكره حد يتدخل في تفاصيل حياته. وقد ثبت عن جمع من السلف كراهة تكلف المسائل التي يستحيل وقوعها عادة أو يندر جدا، وإنما كره ذلك لما فيه من التنطع والقول بالظن، إذ لا يخلو صاحبه من الخطأ. وهذا فيه مشابهة لبني إسرائيل، لأن بني إسرائيل قال لهم موسى صلى الله عليه وسلم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. كان ينبغي يذهبوا إلى السوق يأتوا ببقرة وخلصت المسألة، ولكنهم قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. هذا أول سؤال. قال: طيب خلاص، إذن هي بقرة ليست كبيرة في السن وليست صغيرة في السن، وسط، افعلوا ما تأمرون ولا تسألوا أشياء أخرى يشدد عليكم. فلم يستجيبوا لموسى صلى الله عليه وسلم، قالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. فشقوا على أنفسهم، فقال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. خلاص الآن أصبح لابد يبحثوا عن بقرة صفراء وتكون وسط وتكون لونها يسر الناظرين. هل اكتفوا؟ لا، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا. طيب، إن قال إن الله يقول إن ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، يعني بقرة شديدة تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شيئة فيها، ليس فيها أي علامة، لا شيئة فيها. فهنا لما استجابوا، لكن ما الذي دعا إلى كل هذه المشقة وقد اشتروا بقرة بوزنها ذهبا؟ ما الذي دعا إلى كل هذه المشقة؟ قيل وقال: وكثرة السؤال. ولذا هذه المسائل كره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، وكان يقول، يعني استجابة لقوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فكان هذا في زمن نزول الوحي، وكان هناك حديث: أعظم الناس جرما عند الله من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. بل غضب النبي صلى الله عليه وسلم من رجل يسأل عن الحج: أفي كل عام يا رسول الله؟ فغضب وقال: لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعتم. فيعني لازم لا نسأل، خلاص الحج مرة. قال: ولله حج البيت من استطاع إليه سبيل. لماذا نقول كم مرة؟ وأما سؤال الناس الأموال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، يعني الإنسان الفقير جدا الذي لا يملك إلا فقار ظهره، لا عنده بيت ولا مال ولا عمل ولا دخل ولا شيء، هذا لا يجب أن يسأل ماذا يفعل. أو غرم مفزع، دين شديد جدا ولا يستطيع سداده، أو جائحة عنده مصائب نزلت عليه وصار محتاجا، فهذا يسأل. وفي السنن قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله. واختلف العلماء في ذلك. المعروف أن السؤال جائز على العموم، لأن السؤال طلب مباح فما في إشكال. وحملوا الحديث الوارد على من سأل من الزكاة الواجبة ممن ليس من أهلها، يعني واحد لا يستحق الزكاة ويريد يأخذها، سبحان الله. ولذا قال النووي في شرح مسلم: اتفق العلماء عن النهي عن السؤال من غير ضرورة، سؤال المال أو سؤال الحاجة أو أي سؤال. واختلفوا في سؤال القادر على الكسب، هل القادر على الكسب يسأل؟ الراجح التحريم، أنه لا ينبغي له أن يسأل، لأن هذا طمع والعياذ بالله، طمع والعياذ بالله. وقال الفاكهاني: يتعجب ممن قال بكراهة السؤال مطلقا مع وجود السؤال في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ووجوده في عصر السلف الصالح من غير نكير، والشارع لا يقر على شيء مكروه. وعموما الله جل قال: أما السائل فلا تنهر. فينبغي طبعا السائل العلم، هذا محبوب، لأن السؤال في العلم من وسائل التعلم، اللسان السؤول من وسائل التعلم. وقد قال الله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فسؤال العلم هذا ليس مذموما ولكن دون تنطع ودون تكلف، وإنما فعلا للتعلم ولمعرفة الدليل. وطيب يبقى إيه؟ قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، السفه، إضاعة المال، السرف في إنفاق المال أو ما ينفق في غير وجهه. يعني ناس تنفق أموال هكذا، سهرات لا قيمة لها، أشياء لا قيمة لها، أشياء لا فائدة منها، حتى لو كانوا أغنياء لا ينبغي لهم أن ينفقوا المال، لأنه لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، منها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فكل قرش تنفقه ستسأل عنه لأنك وكيل على المال. فليس ينبغي أن يصرف المال في غير وجه المأذون فيه، سواء كان هذا الوجه ديني أو دنيوي. فمنع منه لأن الله عز وجل جعل المال قياما لمصالح العباد، ففي التبذير والإسراف تفويت لمصالح العباد، والمضيع نفسه ممكن هو بعد ذلك يفتقر ويندم ندما شديدا، وإما في حق غيره. أما الذي يكثر النفقة في وجوه البر ليحصل ثواب الآخرة فهذا طبعا محبوب عند الله وعند الناس، ما لم يفوت حظا أخرويا أهم منه. ففي كثرة الإنفاق ثلاثة أوجه: الأول إنفاقه في الوجوه المذمومة شرعا، هذا حرام. ثاني يسهر السهرات ويشتري المحرمات وينفق على النساء والعياذ بالله، هذا طبعا لا شك أنه محرم. الثاني إنفاقه في الوجوه المحمودة شرعا، الصدقات والحج والزكوات سبحان الله، وإعانة الملوف وإغاثته لا شك أنه مطلوب، دون طبعا أن يضيع حق أهله. الثالث إنفاقه في المباحات كملاذ النفوس، إنسان يأتي بالأشياء اللذائز، هذا ينقسم إلى قسمين: يكون على وجه يليق بحال المنفق وبقدر ماله فهذا ليس بإسراف. الثاني ما لا يليق به وهو ينقسم أيضا إلى قسمين: ما يكون لدفع مفسدة إما ناجزة أو متوقعة هذا ليس بإسراف، والثاني ما لا يكون في شيء من ذلك، فالجمهور على أنه إسراف. نعم. وقال الباجي من المالكية: يمنع استيعاب جميع المال بالصدقة، واحد يتصدق بكل ماله ويقعد لا مال له، لا. ويكره كثرة إنفاقه في مصالح الدنيا أيضا، لكن إذا حدث نادرا لمرة واحد ضيف أتى وانت ذبحت عجل مثلا لا إشكال، فإن إبراهيم عليه السلام جاء بعجل حنيز. نعم. أو عتق عبد مثلا أو وليمة للناس، ولا بأس بذلك، لا بأس بذلك. المهم أن الإنسان يكره له مجاوزة الحد في الإنفاق، لا سيما على البناء والزخارف والبويات والجبسن برد وما لا إله إلا الله، فهذا كله زخرفات تضيع المال. أما إضاعة المال في المعصية فنعوذ بالله. طبعا ليس المخصوص، ليس المقصود يعني ينفق المال في ارتكاب الفواحش فقط، بل يدخل فيها سوء القيام على العبيد والبهائم ودفع مال من لا يؤنس منه الرشد، دفع المال للسفهاء وقسمة ما لا ينتفع به سبحان الله. فقال الله جل: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. إذن الزيادة هذه إسراف مذمومة. والحديث هذا الحديث عظيم جدا الذي فيه ثلاث محرمات وثلاث مكروهات، هذا الحديث كما قال الطيبي أصل في معرفة حسن الخلق، أصل في معرفة حسن الخلق، فإنه قد تتبع جميع الأخلاق الحميدة والخلال الجميلة، والإنسان لا ينبغي أن يكون سفيها يضيع ماله. ولذا السفهاء لا نؤتيهم، قال الله جل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، هي أموال، قال أموالكم مع أن في الحقيقة هي أموالهم هم، ولكن لأنهم سفهاء فلا نعطيهم المال، بل نقيم عليهم أوصياء يتولون أمورهم وينفقون عليهم. فلو في أسرتك إنسان سفي لك أن ترفع قضية حجر والحاكم يحكم لك وأنت تأخذ جميع ماله تنفق عليه هو فيما يحتاجه وتنظم نفقاته، لا تتركه له ينفقه هكذا يضيع هكذا ويضيع هكذا والعياذ بالله. فمن هنا قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. فمثله مثل اليتيم، نعتبر السفيه مثل اليتيم. وإذا لو أن مثلا أحد الآباء أصابه الخرف اللي يسموه الزهايمر، هل من حق الأولاد أن يرفعوا قضية حجر ويأخذوا أموال؟ نعم لهم ذلك، لينفقوا عليه، وإلا ممكن يضيع المال كله والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. فهذا لا إشكال فيه. حديث عظيم جدا، فيه ثلاث محرمات كما ذكرنا وثلاث مكروهات. الله أكبر، حديث يعني ينبغي الإخوة يحفظوه، حديث المغيرة بن شعبة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. إن شاء الله في المرة القادمة في باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ نبدأ بالحديث 18 بعد 100,000. نسأل الله أن يبارك وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. فنستكمل معا اللؤلؤ والمرجان، ونحن الآن في قضية هند بنت عتبة رضي الله عنها في الحديث 15 بعد 100,000، وهو حديث عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان وهو زوجها، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فصرح لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف، يعني من دون أن يعلم، يعني للزوجة أن تأخذ من مال زوجها من دون أن يعلم إن كان بخيلا، لأنها قالت رجل شحيح، والشح شدة البخل. والحديث الذي يليه هو الحديث 16 بعد 100,000، أيضا هو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك، ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي إلى أن يعزوا من أهل خبائك. قال: وأيضا والذي نفسي بيده، قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج أن أطعم من أو أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال: لا أراه إلا بالمعروف، أو لا أراه إلا بالمعروف. هند بنت عتبة من النساء الفضليات الحرائر في قريش، زوجة أبي سفيان وأم أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنها ورضي الله عن الجميع، وكان معاوية رضي الله عنه يعتز بها جدا ويقول: أنا ابن هند، وقد ربته تربية عظيمة جدا، وظهرت عليه علامات السيادة والشرف من صغره، لدرجة أنه قيل لها: إن يعش هذا يسد قومه، يعني إن عاش هذا الفتى فسيكون سيدا لقومه. قالت: ثكلته إن لم يسد إلا قومه، يعني أدعو الله أن أفقده إذا كان لن يسود إلا قومه. وقد صدقت فراستها، فإنه صار أميرا للمؤمنين وهزم الروم رضي الله عن الجميع. المهم أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له أشياء، منها الشكوى من فعل أبي سفيان معها رضي الله عنه، أنه يعني كان بخيلا عليها رضي الله عنه. فالمرأة لها مدخل في كفاية أولادها وفي الإنفاق عليهم من مال أبيهم، الأب مسؤول عن النفقة، لكن المسؤول عن توجيه النفقة وكفالة الأولاد هي الأم. وإذا امتنع الأب، كما يقول الشافعية مثلا، إذا امتنع الأب من الإنفاق على الولد الصغير أو كان غائبا، أذن القاضي لأمه في الأخذ من مال الأب أو الاستقراض عليه أنها تقترض، والإنفاق على الصغير بشرط أهليتها، يعني تستقرض ولما ويلزم الأب حين يعود بدفع هذا القرض بشرط أهليتها، يعني بشرط أن تكون امرأة معروفة بأنها ليست سفيهة وليست تنفق المال في غير وجهه، وهل لها أن تستقل بالأخذ من ماله بغير إذن القاضي؟ يعني هل ممكن المرأة إذا وجدت زوجها رجلا شحيحا تأخذ أم لابد أن تذهب للقاضي تستأذنه، مثلما فعلت هند رضي الله عنها حين ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم ولم تأخذ إلا لما أذن لها صلوات الله وسلامه عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أذن لها كان هذا الإذن فتوى أم قضاء؟ فلو كان فتوى إذن خلاص المرأة لا تحتاج أن تستأذن القاضي، لأن هذه فتوى الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إن كان قضاء فمعناها أن المرأة ليس لها أن تأخذ من مال زوجها إلا إذا استأذنت القاضي. والصحيح أنه إفتاء، هذا فتوى. إذن المرأة أي امرأة تجد زوجها بخيلا ويمسك عليها وعلى أولادها فلها أن تأخذ من ماله دون أن يدري بالمعروف، وهذا إفتاء، ويجري في كل امرأة أشبهتها فيجوز. ولكن لو أن البلد يعني رئيس البلاد قال أي امرأة يكون زوجها بخيلا ليس لها أن تأخذ من ماله إلا بعد أن تستأذن القاضي، فهنا لابد من طاعة الحاكم إذا كان قد أمر بها، وهم لم يأمروا الحكام بها. وفيه أن المرأة لها أن تخرج من بيتها لحاجة إذا أذن لها زوجها في ذلك أو علمت رضاه به، لأنها خرجت وذهبت تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم وتستفتي. وهي طبعا صادقة، صدقها النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه صلوات الله وسلامه عليه. فللمرأة أن تخرج لمصلحة، وليس يعني طبعا لا يعارض هذا وقرن في بيوتكن. فالمرأة تخرج للصلاة إن أرادت، تخرج للحج مع محرم، تخرج للتنزه مع محرم أيضا، ولكن الأصل أن تبقى في بيتها، تخرج للعمل إن كانت محتاجة إلى العمل. وهنا هي خرجت مع أن أبا سفيان لم يكن مسافرا ولم يكن غائبا عن البلد، لكن هي خرجت لتستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل أن تستفتي وهي قالت ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يذلهم الله من أهل خبائك، يعني أنا كنت أكرهك جدا يا رسول الله وكنت أكذبك وكنت أتمنى أن الله جل يذل أهلك ويعني قومك ومن آمن بك، لكن الآن تقول وما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يعزهم الله من أهل خبائك. الآن أنا أحب، طبعا تحب الإسلام والمسلمين وتحب من الله عز وجل أن يرفع شأن النبي صلى الله عليه وسلم وأن يعزه، وقد عزه الله، لأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا والذي نفسي بيده، ثم قالت ولا أصبح اليوم على ظهر الأرض خباء أحب إلي من أن يغز أن يعزوا من أهل خبائك. فأرادت بقولها أهل خباء تقصد النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، ولكنها كنت التكنية، وهذا من أدبها وعلو شأنها، فكنت عنه بأهل الخباء إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن تريد بأهل الخباء أهل بيته، والخباء يعبر به عن مسكن الرجل وداره، أهل خباء يعني أهل دار أهل مسكن. نعم. وأما الرواية التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأيضا والذي نفسي بيده، فمعناه وستزيدين من ذلك ويتمكن الإيمان من قلبك، يعني ستزيدين حبا لنا وإعزازا لنا ودعاء لنا، والإيمان كل مدى كل فترة سيزيد، كلما يعني مضت الأيام زاد في قلبك، ويزيد حبك لله ولرسوله، وهذا طبعا إيمان، حب الله وحب رسوله من الإيمان، ويزيد حبك لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ويقوى رجوعك عن بغضه. فسبحان الله. قالت إن أبا سفيان رجل شحيح، وفي الرواية الأخرى قالت إن أبا سفيان رجل مسيك أي بخيل، أي بخيل. فمسيك على وزن شحيح أيضا نفس الكلام، وهي كلها المبالغة في البخل. قالت فهل علي حرج من أن أطعم من الذي له عيالنا، أن أطعم من الذي له عيالنا، يعني هل علي حرج أن أخذ من ماله فأطعم عيالي؟ قال لها لا إلا بالمعروف. في جميع النسخ كل مرة يقول بالمعروف صلى الله عليه وسلم، يعني لا تنفقي إلا بالمعروف، أو لا حرج إذا لم تنفقي إلا بالمعروف، فليس لها أن تأخذ زيادة عن المطلوب وتقول أذن لي النبي صلى الله عليه وسلم فتأخذ ما تشاء، لا، هي تأخذ ما يكفيها ولدها بالمعروف المتعارف عليه، الاحتياجات الأساسية المتعارف عليها بين الناس. ثم انتقل المصنف إلى باب آخر، وهو باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة، والنهي عن منع وهات، وهو الامتناع من أداء حق لزمة أو طلب ما لا يستحقه. نشوف الحديث ثم نشرحه. الحديث 17 بعد 100,000 هو حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. حديث عظيم. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم. إذن هنا الأول حرم وهنا كره. كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فحرم ثلاثا وكره ثلاثا. طيب، هو بدأ قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، هل معنى ذلك أن عقوق الأمهات محرم من الكبائر أما عقوق الآباء فلا؟ لا، ولكن هو يقصد عقوق الأمهات والآباء، لكن خص الأمهات بالذكر لأن العقوق إلى الأمهات أسرع من الآباء بسبب ضعف النساء، وإذا الأولاد حين يعني يبدأون سن المراهقة يبدأ بالشدة على الأم ويظل يخاف من أبيه، فهنا ينبه فقط على ضعف النساء وينبه على أن بر الأم مقدم على بر الأبي في التلطف والحنو ونحو ذلك كما ذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباب. فإذا الكبيرة الأولى التي حرمها عقوق الأمهات، ويقصد بها عقوق الوالدين، ووأد البنات، عقوق الأمهات ووأد البنات. وأد البنات هي عادة جاهلية، فكان الرجل الجاهلي إذا ولد له في الجاهلية بنت دفنها في التراب وهي حية، نعوذ بالله، يقال خوف العار ويقال خوف الفقر، ولكن الحقيقة أن دفن البنات بالذات كان خوف العار، أما دفن البنات والأبناء الذكور كان هذا خوف الفقر، ولذا قال الله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وقال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. فهنا الوأد هذا طبعا، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتل، ظلم عظيم جدا، نعوذ بالله، نعوذ بالله، وأظنه لم يوجد إلا في أمة العرب، العرب تعلو من شأن الشرف، فلم يوجد الوأد إلا في أمة العرب، ولم يوجد في الأمم السابقة، اليونان والفراعنة والرومان وغيرهم. طيب، قال عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. المراد بمنع يعني منع ما أمر الله ألا يمنع، وهات هذا فعل أمر، والمراد النهي عن طلب ما لا يستحق طلبه، يعني الإنسان يمنع الماعون، يمنع العلم، يمنع مساعدة الفقراء، يمنع نفسه من الجهاد في سبيل الله، يمنع نفسه من الذهاب إلى المساجد لصلاة الجماعة، يمنع نفسه من الطاعات. وهات يطلب ما لا يستحقه، فهو طمع وجشع، يطلب ما لا يستحقه وما لا ينبغي له طلبه، فهذا معنى منع وهات. إذن ذكر ثلاث محرمات: عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. ثم قال وكره لكم، كره قيل وقال، وهي حكاية أقوال أقاويل الناس والبحث عنها، يقول قال فلان كذا وقيل كذا، طبعا فيما لا ينفع، وإلا في العلوم الشرعية هذا مطلوب، في العلوم الشرعية مطلوب. قال الإمام أبو حنيفة كذا، وقال الإمام مالك كذا، وقال الشافعي كذا، وقال ابن تيمية كذا، والراجح كذا، هذا مطلوب. لكن قيل وقال فيما لا ينفع، فلانة يقال كانت مخطوبة قبل ذلك ثم ذهبت إلى كذا، يقال إنه الإنسان حين ركب القطار أخذ يأكل اللب، يعني فضول كلام وحكايات لا معنى لها ولا قيمة لها، تضيع الأوقات، والأوقات لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، منها عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، فكيف الإنسان يضيع وقته في قيل وقال. قال وكثرة السؤال، كثرة السؤال. نعم. طيب هنا احنا قلنا قيل وقال، إنسان يتكلم فيما لا ينفع، وأشياء تكون لا قيمة لها، وأشياء خاصة حاول الدخول بها على لمعرفة أسرار الناس، كل هذا لا يصلح منه. لكن كثرة السؤال، قيل سؤال المال، سؤال المال بلا حاجة، وقيل السؤال عن المشكلات والمعضلات التي لا يستفيد منها الناس، وقيل هذا وهذا، وهو أعم من ذلك، والأولى حمل ذلك على العموم. نعم. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن المراد به كثرة سؤال إنسان بعينه عن تفاصيل حاله، فإن ذلك مما يكرهه الناس، الإنسان دايما يكره حد يتدخل في تفاصيل حياته. وقد ثبت عن جمع من السلف كراهة تكلف المسائل التي يستحيل وقوعها عادة أو يندر جدا، وإنما كره ذلك لما فيه من التنطع والقول بالظن، إذ لا يخلو صاحبه من الخطأ. وهذا فيه مشابهة لبني إسرائيل، لأن بني إسرائيل قال لهم موسى صلى الله عليه وسلم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، كان ينبغي يذهبوا إلى السوق يأتوا ببقرة وخلصت المسألة، ولكنهم قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. هذا أول سؤال. قال طيب خلاص، إذن هي بقرة ليست كبيرة في السن وليست صغيرة في السن، وسط، افعلوا ما تؤمرون ولا تسألوا أشياء أخرى يشدد عليكم. فلم يستجيبوا لموسى صلى الله عليه وسلم، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، فشقوا على أنفسهم. فقال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. خلاص الآن أصبح لابد يبحثوا عن بقرة صفراء وتكون وسط وتكون لونها يسر الناظرين. هل اكتفوا؟ لا، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا. طيب إن قال إن الله يقول إن ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، يعني بقرة شديدة تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شيء فيها، ليس فيها أي علامة، لا شيء فيها. فهنا لما استجابوا، لكن ما الذي دعا إلى كل هذه المشقة وقد اشتروا بقرة بوزنها ذهبا؟ ما الذي دعا إلى كل هذه المشقة؟ قيل وقال وكثرة السؤال، كثرة السؤال. ولذا هذه المسائل كره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، وكان يقول يعني استجابة لقوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، فكان هذا في زمن نزول الوحي، وكان هناك حديث أعظم الناس جرما عند الله من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. بل غضب النبي صلى الله عليه وسلم من رجل يسأل عن الحج أفي كل عام يا رسول الله، فغضب وقال لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعتم. فيعني لازم لا نسأل خلاص، الحج مرة، قال ولله نحج البيت من استطاع إليه سبيل، لماذا نقول كم مرة؟ وأما سؤال الناس الأموال فقال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة، لذي فقر مدقع، يعني الإنسان الفقير جدا الذي لا يملك إلا فقار ظهره، لا عنده بيت ولا مال ولا عمل ولا دخل ولا شيء، هذا لا يجب أن أسأل ماذا يفعل؟ أو غرم مفزع، دين شديد جدا ولا يستطيع سداده، أو جائحة عنده مصائب نزلت عليه وصار محتاجا، فهذا يسأل. وفي السنن قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس إذا سألت فاسأل الله، واختلف العلماء في ذلك. المعروف أن السؤال جائز على العموم، لأن السؤال طلب مباح فما في إشكال. وحملوا الحديث الوارد على من سأل من الزكاة الواجبة ممن ليس من أهلها، يعني واحد لا يستحق الزكاة ويريد يأخذها، سبحان الله. ولذا قال النووي في شرح مسلم: اتفق العلماء عن النهي عن السؤال من غير ضرورة، سؤال المال أو سؤال الحاجة أو أي سؤال، واختلفوا في سؤال القادر على الكسب، هل القادر على الكسب يسأل؟ الراجح التحريم، أنه لا ينبغي له أن يسأل، لأن هذا طمع والعياذ بالله، طمع والعياذ بالله. وقال الفاكهاني: يتعجب ممن قال بكراهة السؤال مطلقا مع وجود السؤال في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ووجوده في عصر السلف الصالح من غير نكير، والشارع لا يقر على شيء مكروه. وعموما الله جل قال: وأما السائل فلا تنهر. فينبغي طبعا السائل العلم، هذا محبوب، لأن السؤال في العلم من وسائل التعلم، اللسان السؤول من وسائل التعلم. وقد قال الله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فسؤال العلم هذا ليس مذموما، ولكن دون تنطع ودون تكلف، وإنما فعلا للتعلم ولمعرفة الدليل. وطيب يبقى إيه؟ قيل وقال: وكثرة السؤال وإضاعة المال، السفه، إضاعة المال، السرف في إنفاق المال، أو ما ينفق في غير وجهه. يعني ناس تنفق أموالها هكذا، سهرات لا قيمة لها، أشياء لا قيمة لها، أشياء لا فائدة منها، حتى لو كانوا أغنياء لا ينبغي لهم أن ينفقوا المال، لأنه لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع منها عن ماله: من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فكل قرش تنفقه ستسأل عنه، لأنك وكيل على المال. فليس ينبغي أن يصرف المال في غير وجه المأذون فيه، سواء كان هذا الوجه ديني أو دنيوي، فمنع منه، لأن الله عز وجل جعل المال قياما لمصالح العباد. ففي التبذير والإسراف تفويت لمصالح العباد، والمضيع نفسه ممكن هو مع ذلك يفتقر ويندم ندما شديدا، وإما في حق غيره. أما الذي يكثر النفقة في وجوه البر ليحصل ثواب الآخرة، فهذا طبعا محبوب عند الله وعند الناس، ما لم يفوت حظا أخرويا أهم منه. ففي كثرة الإنفاق ثلاثة أوجه: الأول، إنفاقه في الوجوه المذمومة شرعا، هذا حرام. ثاني، يسهر السهرات ويشتري المحرمات وينفق على النساء والعياذ بالله، هذا طبعا لا شك أنه محرم. الثاني، إنفاقه في الوجوه المحمودة شرعا، الصدقات والحج والزكوات، سبحان الله، وإعانة الملوف وإغاثته، لا شك أنه مطلوب، دون طبعا أن يضيع حق أهله. الثالث، إنفاقه في المباحات كملاذ النفوس، إنسان يأتي بالأشياء اللذائذ، هذا ينقسم إلى قسمين: يكون على وجه يليق بحال المنفق وبقدر ماله، فهذا ليس بإسراف. الثاني، ما لا يليق به، وهو ينقسم أيضا إلى قسمين: ما يكون لدفع مفسدة إما ناجزة أو متوقعة، هذا ليس بإسراف. والثاني، ما لا يكون في شيء من ذلك، فالجمهور على أنه إسراف. نعم. وقال الباجي من المالكية: يمنع استيعاب جميع المال بالصدقة، واحد يتصدق بكل ماله ويقعد لا مال له، لا. ويكره كثرة إنفاقه في مصالح الدنيا أيضا، لكن إذا حدث نادرا لمرة واحد ضيف أتى وانت ذبحت عجل مثلا، لا إشكال، فإن إبراهيم عليه السلام جاء بعجل حنيذ. نعم. أو عتق عبد مثلا، أو وليمة للناس، ولا بأس بذلك، لا بأس بذلك. المهم أن الإنسان يكره له مجاوزة الحد في الإنفاق، لا سيما على البناء والزخارف والبويات والجبسن برد، لا إله إلا الله، فهذا كله زخرفات تضيع المال. أما إضاعة المال في المعصية فنعوذ بالله. طبعا ليس المقصود يعني ينفق المال في ارتكاب الفواحش فقط، بل يدخل فيها سوء القيام على العبيد والبهائم، ودفع مال من لا يؤنس منه الرشد، دفع المال للسفهاء، وقسمة ما لا ينتفع به، سبحان الله. فقال الله جل: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. إذن الزيادة هذه إسراف مذمومة. والحديث هذا الحديث عظيم جدا الذي فيه ثلاث محرمات، وثلاث مكروهات. هذا الحديث كما قال الطيبي أصل في معرفة حسن الخلق، أصل في معرفة حسن الخلق، فإنه قد تتبع جميع الأخلاق الحميدة والخلال الجميلة، والإنسان لا ينبغي أن يكون سفيها يضيع ماله. ولذا السفهاء لا نؤتيهم، قال الله جل وعلا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، هي أموال، قال أموالكم مع أن في الحقيقة هي أموالهم هم، ولكن لأنهم سفهاء فلا نعطيهم المال، بل نقيم عليهم أوصياء يتولون أمورهم وينفقون عليهم. فلو في أسرتك إنسان سفي لك أن ترفع قضية حجر والحاكم يحكم لك وأنت تأخذ جميع ماله تنفق عليه هو فيما يحتاجه وتنظم نفقاته، لا تتركه له ينفقه هكذا يضيع هكذا ويضيع هكذا والعياذ بالله. فمن هنا قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. فمثل مثل اليتيم، نعتبر السفيه مثل اليتيم. وإذا لو أن مثلا أحد الآباء أصابه الخرف اللي يسموه الزهيمة، هل من حق الأولاد أن يرفعوا قضية حجر ويأخذوا أموال؟ نعم لهم ذلك لينفقوا عليه، وإلا ممكن يضيع المال كله والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. فهذا لا إشكال فيه، حديث عظيم جدا، فيه ثلاث محرمات كما ذكرنا وثلاث مكروهات. الله أكبر، حديث يعني ينبغي الإخوة يحفظوه، حديث المغيرة بن شعبة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. إن شاء الله في المرة القادمة في باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ نبدأ بالحديث 18 بعد 100,000. نسأل الله أن يبارك وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.